المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستكمل الحديث عن أبواب النكاح من كتاب دليل الطالب لليل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. نعم.
فصل.
النكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلف أهل العلم فيه، أو هو النكاح الذي اختل فيه شرط من الشروط المختلف فيها بين أهل العلم، كأن ينكح امرأة بلا ولي، أو ينكحها بلا شهود، أو ينكحها من دون أو ينكحها بشرط ألا يعطيها مهرا، ونحو ذلك من الأنكحة التي هي محل خلاف بين أهل العلم. فالمرأة لا تستحق المهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة بها أو بالوطء. فلو طلقها قبل أن يخلو بها أو أن يطأها فلا تستحق من المهر شيئا. وأما إن حصل أحد الأمرين، الطلاق أو الوطء أو الخلوة، فتستحق المهر كاملا لكونه قد يعني حصل بينهما ما يثبت ما يقرر المهر كاملا. نعم.
ولا مهر في النكاح الباطل إلا بوضع القبر، وكان الموضوعة بشبهة والمضروعة على الزنا المطاوعة ما يمتد أمامه، ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.
نعم. النكاح الباطل هو النكاح الذي اتفق أهل العلم على بطلانه، أو نقول هو النكاح الذي اختل فيه شرط من الشروط المتفق عليها بين أهل العلم، كأن ينكح امرأة خامسة، أو ينكح امرأة وهي في عدة غيره، أو ينكح امرأة من ذوات محارمه، فهذا النكاح باطل لاتفاق أهل العلم على بطلانه. فإذا عقد على امرأة في نكاح باطل فتستحق المرأة المهر بالوطء فقط إذا وطئها، أما إذا خلا بها ولم يطأها فلا تستحق شيئا من المهر. ومثل المرأة المنكوحة في نكاح باطل الموطوءة بشبهة، كان يطأ امرأة يظنها زوجته فيتبين أنها ليست بزوجته، فتستحق هذه المرأة المهر كاملا بوطئه لها. وكذلك المكرهة على الزنا تستحق المهر كاملا بالإكراه. وأما المطاوعة التي ترتكب هذه الفاحشة بإذنها ومطاوعة في ذلك فليس لها من المهر شيء. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، فلو أنه وطئ امرأة بشبهة جاهلا عدة مرات فتستحق بعدد ما وطئها من المهر، فلو وطئها مرتين فتستحق مهرين وهكذا. وكذلك إذا أكره امرأة على الزنا عدة مرات فتستحق المرأة من المهر بعدد ما أكرهها، فلو أكرهها ثلاث مرات فتستحق المهر ثلاث مرات. فهذه الأحكام يعني السابقة متعلقة بالأنكحة غير الصحيحة، أو الوطء في غير نكاح صحيح، فقد يكون الوطء في نكاح فاسد، وقد يكون الوطء في نكاح باطل، أو في إكراه على الزنا ونحو ذلك، فهذه أحكام. نعم.
وعلى ما زال مكرهة أجنبية بلا وطء أشبه كره، وإن زاد زوجه المطلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا اسم مسمى إن كان وإلا بالمتعة.
نعم. من أزال بكارة امرأة أجنبية بغير وطء فعليه أرش البكارة. لو أن طبيبا أجرى عملية لامرأة فأزال بكارتها، أو شخص مثلا اعتدى على امرأة فضربها فتسبب ضربه لها إلى زوال بكارتها بأن ذهب غشاء البكارة، فهنا تستحق المرأة التي زالت بكارتها بسبب الاعتداء عليها تستحق أرش البكارة. وأرش البكارة هو القسط ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا، ينظر كم مهر مثل هذه المرأة لو كانت بكرا، وكم مهرها لو كانت ثيبا، فتستحق القسط فيما بين هذين المهرين. وإن كان الذي أزال البكارة هو الزوج، فلنفرض أن زوجا عقد على امرأة ثم إنه قبل أن يدخل بها بخلوة أو وضع ونحو ذلك روعها أفزعها مثلا، فتسبب إفزاعه لها في زوال بكارتها، فعليه في هذه الحال نصف المسمى، نصف المسمى أي نصف المهر، لأن المرأة تستحق هذا القدر لأن بسبب فعل هذا هو الواجب عليه إذا طلقها قبل أن يدخل بها وكان قد تسبب في بكارتها في زوال بكارتها. فلو أنه أفزعها مثلا حتى زالت بكارتها ثم طلقها قبل الدخول فلا تستحق أرش البكارة المرأة، وإنما تستحق نصف المهر المسمى الذي قدر لها عند العقد. فإن لم يكن قد سمى لها مهرا فالذي تستحقه هو المتعة التي سبق بيانها في قوله تعالى: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم.
ولا يصح تزويج من نكاح أباس قبل الفرقة فإن أبا الزوج سأله الحاكم.
نعم. لو أن امرأة عقد عليها شخص عقدا فاسدا كما لو تزوجها بلا ولي أو تزوجها من غير شهود ولا إعلان، ففي هذه الحال إذا كان الحاكم الذي ينظر في حال هذين الزوجين يرى فساد هذا العقد، فيلزم في هذه الحال الحكم بفساد هذا العقد وتصحيحه إن أمكن تصحيحه، فإن كان العقد بلا ولي فيؤتى بالولي ليصحح العقد، وإن كان العقد بلا شهود ولا إعلان فيؤتى بالشهود ويعلن ذلك العقد. فإن لم يمكن تصحيحه فيجب التفريق بينهما، ولا يصح لهذه المرأة أن تتزوج من غير ذلك الشخص الذي عقد عليها عقدا فاسدا حتى يفارق حتى تفسخ منه أو يطلقها، والفسخ يكون من قبل الحاكم والطلاق يكون من قبل الزوج. فإذا طلقها أو فسخت من ثم خرجت من عدتها فلها أن تتزوج من غيره، بخلاف المرأة التي يعقد عليها في نكاح باطل، فإن ذلك العقد لا يترتب عليه شيء من آثار النكاح. فإذا أرادت هذه المرأة أن تتزوج من غير ذلك الزوج الذي عقد عليها في نكاح باطل فلا يلزمها إلا أن تستبرأ بحيضة، فإذا استبرئت وتؤكد من خلو رحمها من الحمل فإنها تتزوج من غير ذلك الشخص ولو لم يحصل طلاق منه أو فسخ. الوليمة هي الدعوة إلى النكاح وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بنسائه، فدعا الصحابة وطعموا وكان ذلك في جميع زوجاته لما بنى بهن، وحث عليه الصلاة والسلام على إقامتها. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وفيه أثر صفرة، فسأله فقال: تزوجت على وزن نواة من ذهب. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشات. فالوليمة هي الدعوة إلى النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، وهي سنة تتم هذه السنة بإقامتها، سواء كان الذي أقامها الزوج أو ولي الزوجة، فأي منهما أقام هذه المناسبة فتتحقق بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها واجبة بشروط سيأتي بيانها، والأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. وجاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويترك من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، دليل على أن إجابة الدعوة إلى الوليمة واجبة لمن لم يكن له عذر. وإجابة الدعوة وجوب الدعوة وجوب إجابة دعوة الوليمة إنما يلزم في المرة الأولى، فأما إذا أقيمت مناسبة ثانية لذلك العقد أو لذلك النكاح فإن الإجابة في هذه الحال تكون سنة في المرة الثانية، وأما الثالثة الإجابة في المرة الثالثة فهي مكروهة، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني سنة، والثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. بل ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من إجابة التحريم إجابة الوليمة في المرة الثالثة، إلا أن القول بالتحريم غير ظاهر، وإنما الذي يظهر هو الكراهية. لكن إن وجد سبب يقتضي إقامة الدعوة عدة مرات لوجود أناس لم يشهدوا الوليمة في المرة الأولى أو الثانية فلا بأس من إقامتها لمرة ثالثة. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية أقام بين المدينة وخيبر 3 ليال، والصحابة يأتون ويأكلون من الأقط والسمن والتمر، قال: ولم يكن فيها لحم ولا خبز. نعم.
وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم أجره وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام فهي استجابته ومعاملته وقبول هديته، وتقوى الكراهة وتقوى بحسب كثرة الحرام وقلته.
نعم. تجب إجابة الدعوة إلى الوليمة بشروط، متى ما تحققت هذه الشروط تعين على المدعو أن يجيب. الأمر الأول: ألا يكون له عذر، فإن كان ثم عذر يمنعه من حضور من الإجابة فلا يلزمه إجابة الدعوة. الثاني: أن تكون الدعوة خاصة، فإن كانت الدعوة عامة وهي التي تسمى دعوة الجفلة ففي هذه الحال لا يلزمه الإجابة. والثالث: ألا يكون في الوليمة منكر، فإن كان هناك منكر فله أن يمتنع عن الحضور. والرابع: أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، فإن كان ممن يحل هجره كالمبتدع فله أن لا يجيب. والخامس: أن يكون الداعي كسبه طيبا، فإن كان من المعروفين بأكل الحرام فللمدعو ألا يجيب الدعوة. نعم.
وإن دعا أخذان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكن الجمع، وإلا أجاب الأسفر قولا فالهدي فالأمر رحمة جوارهم ما يكلف.
نعم. إذا دعا الشخص أكثر من داع ففي هذه الحال إن أمكنه أن يجيب الجميع فيلزمه ذلك، وإن لم يمكنه فيرتبهم بحسب الأولوية فيقدم الأسبق دعوة، وإلا فإن كانوا في وقت واحد فيقدم الأدين، فإن كانوا متساوين في ذلك فيقدم الأقرب رحمة ثم الأقرب جوارا ثم يقرع بينهم. نعم.
ولا يقصد بالإجابة نفس ذاك بل هو الابتداء بالسنة وإكرامها في المؤمن وإلا يظن به التكبر ويستحق أكله ويصام من لا صوما واجبا فإن بأكله وشربه التقوى على الطاعة.
نعم، يعني ينبغي على المدعو الذي يحضر وليمة النكاح أن يقصد بحضوره الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام أخيه المؤمن وتحقيق المودة والمحبة فيما بين المؤمنين، ولئلا يظن به التكبر في عدم إجابته. ويستحب إذا حضر أن يأكل ولو كان صائما إذا كان صيامه نفلا، هذا إذا كان عدم أكله يشق على الداعي، أما إذا كان لا يشق على الداعي فله أن يمتنع، فله أن يبقى على صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، أي ليدعو للداعي. وأما إن كان الصيام واجبا فليس له أن يقطع صيامه، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله تعالى، وهكذا ينبغي على المسلم في جميع حياته أن ينوي بالأكل والشرب وسائر ما أحله الله تعالى له من الطيبات، أن ينوي بها التقرب إلى الله تعالى، وأن تزيده وتعينه على طاعة الله، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نعم.
ويحرم له من أكل صحيح أو قليلة ولو من بيت قريبه أو صديقه، والدعاء من الوليمة وتقديم طعامهم لك، ويقدم ويقدم مع الله الطعام من غير تكلم ولا يشعر تقديم الفرس، وزفره إهانته ومسح يديه به وقبضه تحت المصعد.
هذه بعض الآداب المتعلقة بالوليمة. فيحرم على شخص أن يأكل من مال غيره إلا بإذن، وهذا الإذن يحصل إما بالإذن اللفظي أو بالإذن العرفي أو بالإذن الفعلي. أما الإذن اللفظي فأن يأذن له بلفظه أو بقوله أن يأكل من طعامه، وأما الإذن الفعلي بأن يحضر الطعام إليه ويقدمه إليه، فهذا إذن له بذلك. وأما الإذن العرفي فكما لو تعارف الناس على أنه إذا كانت الأبواب مشرعة ومفتوحة والمناسبة يعني وضعت في مكان مفتوح وكان ثمة عرف على أن من شهد أو من رأى هذه المناسبة فله أن يحضر ويأكل منها، فهذا إذن عرفي فيحل له أن يأكل ولو لم يأخذ إذنا لفظيا أو إذنا فعليا من صاحب الدعوة. قال: ولهذا قال رحمه الله: الدعاء إلى الوليمة أي دعاء الناس إليها وتقديم الطعام إذن في الأكل. وينبغي على من أقام وليمة أو أقام مناسبة ألا يتكلف في الطعام، فيضع مما يتيسر له من غير تكلف، فإن من أمارات البركة في النكاح تيسيره وتخفيفه وتقليل مؤونته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ومن تيسير المؤونة التخفيف في مؤونة الوليمة. قال: ولا يشرع تقبيل الخبز كما يفعله بعض العامة، فهذا ليس مستحبا، ولكن تكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة، والأولى أن يقال إن هذا محرم إذا كان ذلك أي إهانة الطعام ووضعه تحته بأن يجلس عليه أو أن يستخدمه في مسح يديه ونحو ذلك مما يعد إهانة عليه، الذي ينبغي في الطعام احترامه وتقدير نعمة الله تعالى التي أنعم الله بها على العبد. نعم. نعم. هذه بعض الآداب التي ذكرها المؤلف للأكل. فمن آداب الأكل استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والمراد بالوضوء هنا أي غسل اليدين. أيضا من الآداب التسمية في بداية الأكل أو الشرب، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ومن الآداب كذلك أن ألا يتكئ في جلوسه، بل يجلس إما متربعا أو يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وبعض أهل العلم يلحق التربع بالاتكاء، إلا أن الأقرب أن الاتكاء أن يجلس على جنبه، يعني يتكئ على يمينه أو على يساره، أو يأكل وهو مضطجع على جنبه، فهذا هو الاتكاء. أما التربع فليس من الاتكاء. ومن الآداب كذلك أن يأكل بيمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأن يأكل بثلاثة أصابع، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يأكل مما يليه من الطعام، فلا يأكل من أعلى الطعام ولا من وسطه، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة لما رأى يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويسن كذلك تصغير اللقمة، بأن لا يأخذ لقمة كبيرة تملأ فمه، وأن يطيل المضغ، يعني لا يستعجل في الأكل حتى لا ينظر إليه على أنه جشع في أكله. نعم. هذه بعض الآداب. أيضا من آداب الأكل كذلك أن يمسح الصحفة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ومن الآداب كذلك أن يأكل ما تناثر، يعني ما يتساقط من الطعام، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليأخذها وليمسحها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ومن الأداب كذلك أن يغض طرفه عن جليسه، وأن يؤثر المحتاج، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم. وأن يأكل مع الزوجة والمملوك والولد، ولو كان ذلك الولد طفلا، لأن ذلك يدفع عن نفسه التكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم تخبر عائشة عنه أنها كانت تتعرق العرق فتأكل منه، ثم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فيضع فاه في موضع فيها. ومن الأداب كذلك أن يلعق أصابعه بعد الأكل، وأن يخلل أسنانه حتى لا يبقى في الفم رائحة كريهة، وأن يخرج من فمه ما أخرجه، يعني أن يخرج من فمه ما يعني يكون من بقايا بين أسنانه. نعم.
ومن أعلى الصحفة أو وسطها ونفخ يده المصعد وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه مما يستنذر وأتنيه متكئا أو مضطجعا وأتنيه كبيرا بحيث يجليه أو قليلا بحيث يضره ويأكل ويشرب ما كنا للدنيا من الأدب والمروءة ومع الفقراء من الإنذار ومع العلماء من التعلم ومع الإخوان من النساء
بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله الآداب المستحبة في الأكل، بيّن مكروهات ينبغي على الآكل أن يتجنبها. الأول: النفخ في الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه، لأن هذا يعني يقذره على من بعده. وأيضا من المكروهات أن يأكله أو يشربه حارا، لأن هذا يؤذيه وقد يسبب له الضرر. أو أن يأكل الطعام بأقل من 3 أصابع لئلا يظن أنه متكبر، أو بأكثر من 3 أصابع لأنه شره في الأكل، بل يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل ب3 أصابع. هذا فيما يؤكل يمكن أكله بالأصابع 3، أما بعض الأشياء فتؤكل بأصبعين مثل التمرة مثلا والعنب ونحوها، فهذه تؤخذ بأصبعين ولا تؤخذ ب3 أصابع. وأما يعني ما يؤخذ بالكف فلا يملأ كفه منه ولا يزيد على 3 أصابع، وإنما يأخذ بالأصابع 3. أيضا من المكروهات أن يأكل بشماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والأولى أن يقال في هذا إنه محرم لما فيه من التشبه بالشيطان. من المكروهات كذلك أن يأكل من أعلى الصفحة أو من أعلى الصحفة أو من وسطها، فهذا أيضا مما ينهى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: وكل مما يليك. وكذلك نفض يده في القصعة، بأن ينفض ما تبقى من يعني في يده من الطعام في القصعة، لأن هذا يعني يقدر من حوله. وكذلك تقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، لأنه ربما يسقط منه شيء فيقع على الصحفة. وكذلك كلامه بما يستقذر، وأكله متكئا ومضطجعا، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه ويملأ بطنه، فهذا أيضا من المكروهات، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا شك أن الشبع قد يحمل على التكاسل عن العبادة، فينبغي على الشخص أن يخفف من الأكل، لأن هذا يعينه على طاعة الله تعالى، ولا يقلل من الأكل بحيث يضره ويؤدي به إلى الحق الأذى والضرر بجسده، فهذا مما ينهى عنه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، يعني من الأغنياء وذوي الجاه، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. هذه كلها من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. ولا شك أن شريعتنا الإسلامية تعنى بجميع جوانب الحياة للمسلم، حتى في أكله وشربه، بل وحتى في قضاء حاجته. ولهذا جاء يهودي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى يعني قضاء الحاجة، كان يعيب ديننا بذلك. فقال سلمان رضي الله عنه مفتخرا: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدنا في حاجة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين. يعني فالشريعة الإسلامية شملت جميع جوانب الحياة من الأمور التي يحتاجها المسلم، بما في ذلك آداب الأكل وآداب الشرب وآداب قضاء الحاجة وغير ذلك، فكلها للإسلام فيها حكم. نعم.
ويسمى يحمد قال: إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، بل أنصاف بالطعام ويفطر مشيئا، لا سيما إن كان ممن يتفرغ بطعمته.
نعم، من آداب الأكل كذلك أن يحمد الله إذا فرغ منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وأن يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن يدعو لصاحب الطعام، فهذه إثابة لصاحب الطعام، فإذا دعاه شخص وأكل عنده فيسن بعد أن ينتهي من الأكل أن يدعو له. فقد دعا أبو الهيثم بن تيهان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فلما فرغوا من الأكل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ فقال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فتلك إثابته، فيقول مثلا: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ونحو ذلك من الأدعية. وقال: ويفضل منه شيئا، يعني يبقي منه شيئا، لا يأكل جميع الطعام حتى لا يكون ذلك من الشرح. نعم. يشرع في النكاح إعلانه، وهو عند جمهور أهل العلم سنة، أي الإعلان، وعند المالكية شرط من شروط النكاح. وسبق معنا أن الواجب في النكاح إما الإعلان، أن الواجب في النكاح الإعلان بإقامة حفل أو مناسبة أو بالإشهاد. وإعلان النكاح بإقامة مناسبة أو حفلة يدعى إليها الناس هذا من الأعمال المشروعة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فرق ما بين النكاح والسفاح الدف والصوت. وقال: أعلن النكاح واضرب عليه بالغربال. وأما فعله فقد جاء في صحيح البخاري عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنه لما بني بها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جويريات يضربن بالدفوف وينشدن بأشعار الجاهلية ويذكرن قتلى بدر، حتى قالت واحدة منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بقولك الأول، يعني لا تقول مثل هذا الكلام لأن هذا فيه شيء من الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع أيضا في النكاح الضرب عليه بالدف، والدف آلة من الخشب يكون غطاؤها من الجلد أو من القماش ونحوه، وهي مفتوحة من مغلقة من جهة واحدة ومفتوحة من الجهة الأخرى، بخلاف الطبل فإنه مغلق من الجهتين. والضرب بالدفوف سنة للنساء في الأعراس، والضرب بالدف للنساء يشترط فيه أو يجب فيه ألا تصل أصواتهن إلى الرجال في حال إنشادهن أو حدوهن بشيء من الحداء ونحو ذلك، لأن صوتها وهي تغني أو تنشد فيه يعني تطريب لمسامع الرجال. فعلى هذا يضربن بالدفوف ولا مانع من أن ينشدن بشيء من الأشعار، لكن يكون بعيدا عن مسامع الرجال حتى لا يعني تشد أسماع الرجال يشددن أسماع الرجال إليهن. والضرب بالدف الأصل فيه المنع، إلا أنه يباح في ثلاثة مواضع: الأول في الأعراس، سواء كان في وليمة النكاح التي تقام عند بناء الزوج بالزوجة، أي عند دخوله بها، أو قبل البناء فيما لو أقيمت مناسبة أو حفلة قبل دخول الزوج بالزوجة، أو كان ذلك بعد الدخول. فأي مناسبة أو دعوة تقام مرتبطة بالنكاح فيجوز فيها ضرب الدفوف، ولا يتقيد ذلك بحال دخول الزوج أو بناء الزوج بالزوجة. والموضع الثاني في الأعياد، في عيد الفطر، في يوم عيد الفطر، أو في عيد الأضحى في اليوم العاشر، أو أيام التشريق بعده. والموضع الثالث في حال قدوم غائب من سفر، فيجوز فيه ضرب الدف، لأن الصحابة ضربوا بالدفوف لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. قال: ويكره الضرب بالدفوف للرجال، لأن هذا هو المعتاد وعرف الناس على أن الضرب للنساء، وأما الرجال فليس ذلك من عادتهم. قال: ولا بأس بالغزل في العرس، يعني بإنشاد الأناشيد التي فيها شيء من الغزل العفيف الذي ليس فيه شيء من الكلام الخليع أو الماجن، بخلاف ما عليه حال بعض الناس أو بعض الأعراس اليوم من استدعاء بعض المطربين أو بعض المنشدين والإنشاد أو الغناء بأغاني ذات كلمات ماجنة وفيها وصف لما يتعفف عن وصفه، فكل ذلك لا يجوز. وما سوى الدف لا يجوز في الأعراس ولا في غيرها من آلات المعازف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمستثنى من آلات المعازف هو الدف، وما عداه يبقى على المنع وهو أو يبقى على الأصل وهو المنع. وأما المؤثرات الصوتية التي تستخدم الآن في بعض المناسبات أو في الأعراس، فهذه المؤثرات إن كانت إيقاعاتها تشبه الموسيقى، الأدوات الموسيقية والمعازف، فلها حكمها في التحريم. وأما إن كانت مؤثرات يعني لا تشابه الآلات الموسيقية فالأصل فيها الإباحة. نعم.
يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بما هو من السنة الجميلة وفي البلاد، وأن لا يوكله بحق، وحق الزوجات أعظم من حقها عليه، وليكن غيره من غير إفراط. وإذا تمنعت وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، وهي حرة ممكن الاستمتاع بها كبنت جسم، وإن لم تشترط دارها، ولا يجب عليها أن تسلم لطلبها وهي
هذا باب جديد عقده المؤلف، وهو يعني متعلق بأحكام العشرة الزوجية فيما بين الزوجين. فالواجب على كلا الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كلمة جامعة تشمل كل ما هو معروف من قول أو فعل، فيلزم الزوج أن يعاشر زوجته بالكلمة الطيبة والخلق الحسن والتودد إليها واللطف والرفق بها وعدم الأذى لها، وألا يسمعها كلمة جارحة أو كلمة تؤذيها. ويلزم الزوجة كذلك أن تعامل زوجها بالمعروف من كل قول أو فعل، فتحسن له الكلام وتطيب معه العشرة وتتودد إليه. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أي النساء، أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه بما يكره في نفسها أو مالها. فهذا هو الواجب على كل واحد من الزوجين، وينبغي أن يكون تعامل كل واحد من الزوجين مع الآخر بناء على هذا الأصل وتلك القاعدة، أن يبذل كل منهما للآخر المعروف بالأقوال والأفعال، ولكل منهما على الآخر حق. ولهذا يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال بعض أهل العلم في تأويل هذه الآية: التماثل هنا بين الزوجين في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه، أي أنه يجب على الزوج حقوق ويجب على المرأة حقوق فهما متماثلان في وجوب هذه الحقوق عليهما، ومتماثلان كذلك في أن لكل منهما حقوقا، فهما متماثلان في هذه الحقوق من حيث الأصل في وجوب حقوق لهما لكل واحد منهما ووجوب حقوق على كل واحد منهما. ثم قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة التي للرجال هي درجة القوامة، لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من أموالهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بما لهم من القوامة في البيت بأن يستوصوا بالنساء خيرا وأن يعاملوهن برفق وبمعروف، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن أبقيته أبقيته على عوجه. وفي هذا الحديث إرشاد للأزواج وتنبيه لهم بأن المرأة يعني بأن ينظر الرجل إلى المرأة بطبيعتها وجبلتها التي خلق الله تعالى عليها وما فيها من نقص، فهي قد فيها من النقص الشيء الكثير، فعليه أن يتعامل معها على هذا النحو بأن لا يكلفها فوق طاقتها ولا يلزمها بما لا تحتمل، بل يقيها على حالها ويحاول أن يسدد ويجبر الخلل الذي فيها برفق وبمعروف. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج كذلك بألا ينظر الرجل إلى امرأته طالبا منها الكمال المطلق، فهذا متعذر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالمرأة قد يكون فيها شيء من النقص في بعض صفاتها، إلا أنها تسد ذلك النقص بصفات كمال وحسن وجمال، فينبغي عليه أن يعني يسدد الصفات الأولى بالصفات الثانية، وألا يكره المرأة لخلق أو خلقين فيها، بل يحاول أن يعالج ما فيها من نقص أو ما فيها من خلل بالتدرج وبالمعروف وبالرفق، وأن ينظر إلى حال المرأة وطبيعتها وجبلتها فيكون معها رفيقا هينا لينا، وينظر إلى أنه إلى أن هذه القوامة التي جعلها الله تعالى له هي لرعاية الأسرة والقيام بشؤونها لا لفرض سيطرته وتعامله بعنف مع أهله وأسرته. وينبغي أن يكون في أسوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر أنه ينال الخيرية بخيريته مع أهله، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. قال: وحق الزوج عليها أعظم من حقها، فينبغي عليها أن تعتني بهذا الحق، هذه من الدرجة التي جعلها الله تعالى للرجال على النساء، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وليكن غيورا عليها من غير إفراط، يعني ينبغي أن يكون الرجل غيورا على امرأته لكن لا يكون في ذلك إفراط بحيث يعني يتوهم ويشكك في جميع تصرفاتها، فهذا مما لا ينبغي. قال: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها، إلا أن يكون هناك شرط سابق بينهما بأن يعني لا تنتقل المرأة إلى بيت زوجها إلا بعد مضي مدة أو بعد إنهائها الدراسة مثلا أو بعد قدوم الإجازة ونحو ذلك، فيجب الوفاء بذلك الشرط، أو أن تكون المرأة في حال تمنع من الاستمتاع بها، ففي هذه الحال لا يلزمها أن تسلم نفسها وهي في تلك الحال، مثل أن تكون مثل أن يطلب منها أن تسلم نفسها وهي حائض أو مريضة أو محرمة أو صغيرة ونحو ذلك، فينتظر حتى يزول عنها ذلك العذر. نعم.
وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على مسألة كانت عالم يضرها ويجعلها على الخوات، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم أو حاضر إلا بإذن، ولو استثناء بيدها والسفر بها إليها، ويحرم وضعها بالدور ونحو الحي وعزله على بلايمها، ويكره أن يربي لها ويباشرها عند الناس أو يكثر الكلام على الجماع أو يبتدى بالبل أو يحدد بما جرى بينهما، ويسن أن يلائمها قبل الجماع وأن يغفر رأسه على يستغفر قبله، وأن يقول عند الوقت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة جربة تناولها للزوج بعد فراقه من الجماع.
هذا الفصل لبيان بعض أحكام العشرة الزوجية أو أحكام الجماع. فالقاعدة في ذلك فيما يحل للرجل أن يستمتع به من المرأة وما يحل للمرأة أن تستمتع به من الرجل، أن للرجل أن يستمتع بزوجته في كل وقت وبأي صفة، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويستثنى من ذلك أمران: الأول الوطء في الدبر، فلا يجوز أن يطأها في دبرها، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، والحديث فيه ضعف، إلا أنه قد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤيده، ولأن الدبر ليس موضعا للحرث، والله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والأمر الثاني الوطء في حال الحيض وما في حكم الحيض من النفاس ونحوه، فلا يجوز له أن يطأها في هذه الحال وهي كذلك، أن يطأها في دبرها، أن يطأها وهي حائض، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فمن أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة، والكفارة قدرها دينار أو نصف دينار، إن كان في أول الحيض أو في شدته فعليه دينار، وإن كان في آخر الحيض أو في ضعفه في حال ضعف الحيض أو انقطاعه يعني في فترة انقطاع في وسط الحيض فعليه نصف دينار، ومقدار الدينار بالأوراق النقدية المعاصرة ما يعادل تقريبا 80 ريالا، قد يزيد وقد ينقص لأن الدينار مقدر بالذهب وقيمة الذهب تختلف من وقت إلى آخر، لكنه يصل إلى 80 وأحيانا يزيد إلى 100. فالكفارة في حال وطء الرجل امرأته في وهي حائض إما أن تكون دينارا أي ما يعادل 80 ريالا أو نصف دينار أي ما يعادل 40 ريالا بأن يتصدق بهذا المبلغ من المال. وللزوج أن يستمتع بامرأته في حال حيضها فيما عدا الوطء، فله أن يباشرها ويمسها بشهوة ويأتيها فيما دون الفرج، وأما وطؤها في الفرج فهذا هو المنهي عنه. فهذان الأمران المستثنيان من جواز استمتاع الرجل بالمرأة. دليل على الكفارة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه يعني هو يعني روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالكفارة لمن وطئ امرأة وهو حائض، إلا أنه لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو يصح موقوفا على ابن عباس، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو يخالف قول صحابي آخر، فيؤخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة. فأقول للزوج أن يستمتع بامرأته وأن تستمتع المرأة به فيما عدا هذين الأمرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: للزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة. ويجب على المرأة أن تبذل نفسها لزوجها إذا طلبها ما لم يكن ذلك في حال يضر بها، كما لو كانت مريضة مثلا فيحل لها أن تمتنع، أما إذا لم يكن ثم ما يمنع وليس عليها ضرر فيلزمها الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: بات الذي في السماء غاضبا عليها. ولا يجوز للمرأة أن تتطوع بصيام وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن ذلك يمنعه من كمال الاستمتاع بها. أما إن كان عليها قضاء واجب فيلزمها استئذانه، وكذا إذا كان غائبا لها أن تتطوع. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الآداب المتعلقة بالعشرة أو بالجماع، فقال: يكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، لأن ذلك فيه شيء من الدناءة أن يفعل ذلك بمشهد من الناس. قال: أو يكثر الكلام حال الجماع، وهذا من يعني ليس عليه دليل، وإنما ذكره بعض الفقهاء، والأصل في ذلك الإباحة ولا دليل على المنع أو الكراهة. قال: أو يحدث بما جرى بينهما، فهذا لا يجوز أن يتحدث الرجل عما يجري بينه وبين امرأته، أو تتحدث المرأة عما يجري بينها وبين الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن أن يفشي الرجل ما يفضيه إلى امرأته، أو أن تفشي المرأة ما يفضيه إلى زوجها. قال: ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، لأن ذلك أدعى لها وأكمل لاستمتاعها. قال: وأن يغطي رأسه، وهذا لا دليل عليه وليس فيه نص. قال: وأن لا يستقبل القبلة، وهذا أيضا لا أعلم أن دليلا، والقول بالنهي أو الكراهة يحتاج إلى دليل. قال: وأن يقول عند وطئه لها: بسم الله ثم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا من آداب الجماع لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. والحديث متفق عليه. فينبغي ألا يغفل الزوجان عن هذا الذكر عند الجماع، ليكون في ذلك يعني حفظ وحرز للولد بإذن الله تعالى. قال: وأن تلقة تناولها للزوج بعد فراغه، هذا أيضا مما لا دليل عليه. نعم. نعم. خدمة الزوجة لزوجها هذه ليست واجبة على الزوجة على الإطلاق، وليست معفاة منها على الإطلاق، بل ينظر في ذلك إلى العرف. فإن جرى العرف أن مثل هذه المرأة تخدم زوجها فتلزمها الخدمة، وإن جرى العرف أن مثل هذه المرأة لا تخدم زوجها وإنما يؤتى لها بخادم تخدم في البيت، فلا يلزم تلك المرأة الخدمة، بل يلزم الزوج أن يأتي بخادم، لأن الله تعالى أمر الزوجين بالمعاشرة بالمعروف، فيرجع في ذلك إلى ما تعارف عليه الناس. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، أن ينظر في حال الزوجة هل هي ممن تخدم أو ممن تخدم، فإن كانت ممن تخدم فتلزمها الخدمة، وإلا فيؤتى لها بخادم، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويلزم الزوج زوجته أن تتنظف وتزيل ما بها من الأذى، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف. ولهذا قال المؤلف: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وغير ذلك مما مما يلحق بها من أذى أو نجاسة. يلزمها كذلك بإزالة شعر متسخ أو ظفر زائد ونحو ذلك. نعم.
ويحرم عليه الخروج من أهله ولو بموت أبيها، لكن لا تخرج لفضائح أولادها حيث لم يقم به، ولا يملك منع ذلك لا من الروح ولا من عهد ولا من زيارة ولا من مطر، فلا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها حق.
نعم. يحرم على المرأة يخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فإذا أمرها بألا تخرج فتلزمها طاعته، وإذا خرجت فخالفت فهذا من مخالفتها بنفسها له بما يكره، فيكون في ذلك مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء. وهنا قال المؤلف: ولو لموت أبيها، يشير في ذلك إلى حديث رواه الطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان زوجها قد سافر فتوفي أبوها، فأرادت أن تشهد جنازة وزوجها غائب لم تستأذن، فأرادت أن تشهد جنازة أبيها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فبقيت الزوجة ولم تخرج من بيتها، فأوحى الله إليه أنه قد غفر لتلك المرأة لطاعتها لزوجها. فهذا إن صح هذا الحديث فيكون من مزيد الحجة بأن المرأة ليس لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإلا فالأصل أو فالمرأة تمنع من ذلك، أو الدليل على أنها تمنع من ذلك بالحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، لأنها إذا خرجت بلا إذنه فقد خالفته بنفسها بما يكره. نعم. وللزوج أن يمنعها من الخروج، لكن ليس له أن يمنعها من أن تكلم أبويها، فلو جاء أبواها يريدان أن يكلماها أو يسلم عليها فليس للزوج أن يمنعها من ذلك، لأن منعه لا قطيعة للرحم، وليس له أن يجبرها على أمر فيه على أمر محرم. نعم. وإذا تعارضت طاعة زوجها مع طاعة أبويها فتقدم طاعة زوجها، لأن حق الزوج مقدم على حق الأبوين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن ينبغي على الزوج ألا يتعسف في استعماله لحقه من القوامة والاحترام بأن يضر بالمرأة أو يلحق بها الأذى أو أن يمنعها من أهلها أو أقاربها. ينبغي عليه أن يعاشرها بالمعروف، فإذا منعها من شيء من الحقوق التي لها فإنه يأثم بذلك إذا كان منعه لها من غير مصلحة أو بقصد الإضرار بها. وعلى المرأة أيضا أن تحرص على التوفيق إذا كان هناك تعارض ما بين طاعتها لزوجها وطاعتها لأبويها، تحرص على التوفيق ما بين طاعة أولئك بأن توفق ما بين أوامرهم، وتحاول أن تطيع الجميع من دون أن يكون في ذلك تعارض. هذا ما يتعلق بأحكام العشرة الزوجية، وبه نكون قد أنهينا الجزء الأول من فقه الأسرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.